الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بضم الميم أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان. فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: أحدها قول الخير والصمت عما سواه. وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، أخرجه أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صمت نجا، أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب. قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وكان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير، والتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة، إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج، كما لو حج مصمتا، والاعتكاف والصيام، كل ذلك منهي عنه، كما مر في حديث أبي إسرائيل الذي كان ضاحيا واقفا في الشمس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وأن لا يتكلم وأن يصوم. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج عما نظره مما لا مصلحة فيه، وأمره بأن يظل على ما فيه مصلحة، بأن يظل على صيامه، ولكن أن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم. فالحاصل أن اللسان هو أخطر ما يمكن على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في مراعاة لفظه. فإن الله تبارك وتعالى جعل للكلمة شأنا عظيما في دينه سبحانه، فإنه بالكلمة ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام، وأيضا بكلمة الكفر ينتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا كما مر في الحديث من أن الإنسان ربما تكلم بكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وربما تكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وإذا تكلم بالكلمة من رضوان الله كتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. بالكلمة تنتقل الملكيات كما في البيوع والهبات وغير ذلك، وبالكلمة تستحل الفروج كما هو في الإيجاب والقبول في عقد النكاح. فشأن الكلمة شأن خطير جدا، وعلى الإنسان أن يراقب لسانه كما يراقب عدوه اللدود الذي يهم وقد أوتي العدة الكاملة أن يبطش به، فهذا شأن اللسان مع الإنسان. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من ذلك وأمرنا بالخير، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر الثاني مما أمر به في هذا الحديث، أمر به المؤمنين إكرام الجار، هو الأمر الثاني الذي في هذا الحديث أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار، فأما أذى الجار فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. والحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به، ومن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار، أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر جاره، فيجب عندهما، أي عند أحمد ومالك، يجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى، يعني أن يكف الأذى عنه وأن يحسن إليه. أعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وعن أبي ذر يرفعه: إن الله يحب الرجل أن يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضع، أي رحيل. والحديث أخرجه أحمد من رواية أبي ذر رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وعند النسائي وهو في صحيح النسائي أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، كيف يعرف الواحد منا إذا هو أحسن أنه أحسن، وإذا هو أساء أنه أساء؟ لأن الإنسان ربما أتى بأعمال الخير ولكنه لا يستطيع الجزم بأنه أحسن في ذلك ويكف عن الشر، ولا يمكن أيضا أن يجزم بأنه كان محسنا، لأن هذه الأمور تتعلق بأمور باطنة، بنيات وإرادات وما أشبه. وأما آثارها ونتائجها فإنها تكون دالة عليه. قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسن، وإذا قالوا أسأت فقد أساء. فأرجع الشهادة بالإحسان والإساءة إلى الجيران. قد يكون الجار شيطانا من شياطين الإنس يؤذي جاره، وحينئذ كيف يتعامل معه من يحافظ على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويراعي حقوق الإسلام؟ يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضع، أي رحيل. وقال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، أي عن الجار، لكن حسن الجوار احتمال الأذى، أي من الجار. الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في هذا الحديث: إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. والحديث في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. والقرى هو ما يقدم للضيف. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة. وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة. والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى، وقال: قد فرق بين الجائزة والضيافة، والجائزة أوكد، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد 3، لأنه قضى ما عليه. وفعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبية يتأذون بذلك لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه. والحديث أخرجه البخاري. فهذا الحديث العظيم خرجاه في الصحيحين وورد في بعض ألفاظه فلا يؤذي جاره، وفي بعضها فليحسن قرى ضيفه. وهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث العظيم من خصال الإيمان، وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه والحث على قول الخير والصمت عما سواه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. والله تبارك وتعالى قد بين لنا في كتابه المجيد أن الإنسان مهما لفظ من لفظ فإنه يقيد عليه. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرجل يتكلم بالكلمة كما مر من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ ما بلغ في لفظ يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد اختلف العلماء هل يكتب على المرء كل ما تكلم به أو لا يكتب عليه إلا ما فيه ثواب أو عقاب على قولين. وقد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما فيه من خير أو شر وألقي سائره. فذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مرضه يسمع له أنين، كان يئن في مرضه، فقال له أصحابه إن طاووسا يقول إن أنين المريض يكتب عليه، فأمسك الإمام أحمد عن الأنين. وذكر القرطبي عن أبي الجوزاء ومجاهد أنهما قال يكتب على الإنسان كل شيء حتى ما كان من أنينه في مرضه. وقال عكرمة لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه. فهذا كما ترى يدلنا في نهاية الأمر على أن الإنسان مهما تلفظ به من قول فإنه يحصى عليه، إن كان مما يؤجر عليه فذلك، وإن كان مما يؤزر به فكذلك. وأما ما لا منفعة فيه مما لا أجر فيه ولا وزر فقد أضاع المرء فيه أوقاته. وإن الذي يتكلم بالكلمة لا له ولا عليه، كالرجل الذي يكون سائرا فيجد درة وبعرة فيتناول البعرة ويترك الدرة، لأنه كان يمكن أن يجعل مكان هذه هذه بأن يذكر الله رب العالمين وأن يسبحه أو أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. والإنسان كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى بالباقيات الصالحات غرست له في الجنة نخلة. ولما مر ابن الجوزي بهذا الحديث قال يا لله كم أضعنا من نخل، بمعنى أن الإنسان يضيع عمره حتى ولو ضاع فيما لا له ولا عليه فقد ضاع منه. لأن التاجر الذي يغامر برأس المال من أفشل التجار، لأن الربح هو الذي يمكن أن يكون معرضا للخسارة، وأما رأس المال فإنه إذا استؤصل فما بقي عليه، ورأس مال العبد عمره ووقته، فإذا غامر به فماذا يبقى له؟ لن يبقى له إلا الندم، عياذا بالله رب العالمين. التحذير من إكثار الكلام الذي لا فائدة فيه لأنه يوجب قسوة القلب. قد ورد التحذير عن ذلك أيضا عن سلفنا الصالحين، فقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ويكفي أن الصديق رضي الله عنه وهو من هو كان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد. في الحديث كما مر الحث على إكرام الجار، وذلك إنما يكون بطلاقة الوجه والسؤال عن حاله وعيادته إذا مرض، والقيام بمواساته عند حاجته، وحفظ عوراته، والذب عن عرضه، وتعاهده بالهدية أو الصدقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا ذر كما مر في الحديث إذا طبخ مرقة أن يكثر ماءها ثم يتعاهد جيرانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من أذية الجار، ومن صور أذية الجار الاعتداء على حرمته، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أي الذنب أعظم؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا ما راعى جاره بلسانه وسائر أحواله فإن عمله ولو كان قليلا يكون مباركا، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها صليطا. قال: لا خير فيها، هي في النار، مع أنها تصلي الليل وتصوم النهار. وفي حديث الأدب المفرد زيادة عن ما ورد في هذا الحديث: وتصدقوا، يعني بصدقة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا خير فيها، هي في النار. من أذية الجار الاعتداء على حقوقه وممتلكاته. وقد يقال: من هو الجار؟ فالجواب: الجار ما جرى به العرف أنه جار. وقد ورد في حديث مرفوع أن حده 40 دار من بيتك ولا يصح، وقد روي موقوفا. والجيران 3: جار قريب مسلم، وجار مسلم، وجار كافر. فالجار القريب المسلم له 3 حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. والجار المسلم له حقان: حق الإسلام، وحق الجوار. والجار الكافر له حق واحد، وهو حق الجوار. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من طرقه ضيف، أوجب عليه إكرامه، وهذا الإكرام يكون يوما وليلة، وأما الضيافة فهي 3 أيام، وما زاد فهو صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العلماء: وللضيف المطالبة بحقه إذا منعه من نزل عليه، لأنه حق واجب له، وإكرامه يكون بحسب ما جرى به العرف وعلى حسب حال من استضافه.